الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم حديث أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين حكم الصلاة التي تفوت العبد بخروج وقتها. قوله: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، هذا للتمثيل لا للحصر، ولهذا جاءت الرواية الثانية تبين ذلك. قال: ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، وهذا أيضا للتمثيل لا للحصر. فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل في غزوة الخندق حتى خرج وقت العصر، وهذه حالة أخرى لا فيها نسيان ولا فيها نوم. ولهذا الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن كل صلاة تركها العبد ناسيا أو عامدا تبقى في ذمته حتى يأتي بها، ثم يأثم أو لا يأثم يرجع إلى حاله، فإن كان عامدا يأتي بها مع الإثم، وإن لم يكن عامدا فيأتي بها ولا إثم عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في مسلم: وقد رقدوا حتى طلعت الشمس، أي في صلاة الصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها. فإذا فعل أحدكم ذلك فليصلها. وأما جعل قضاء الفوائد خاص فقط بالنائم والناسي فهذا لا دليل عليه، ولهذا اضطر بعضهم إلى أن يضيف قيدا ثالثا، قال: إذا حصل انشغال بمصلحة راجحة. قال تقيل لإضافة حديث حقيقة هو فقط، ولو جاء حديث آخر لوجد له قيد آخر ويضاف إليه كذا، طيب لما لا تقول بالعموم وهو الأصل؟ بدليل أن عمر رضي الله عنه صلى العصر في وقتها، عمر لم تفته صلاة العصر في ذلك اليوم، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غروب الشمس. أما القول بأنه يصليها مع أختها أي شقيقتها وقرينتها في التسمية من الغد من اليوم التالي، فهذا قول منكر. مجرد أن تذكر الصلاة عليك أن تأتي بها مباشرة، فإذا نسيت الظهر مثلا ولم تتذكر إلا العصر ما تقول خلاص هذه ذهبت نأتي بها الغد مع الظهر، مباشرة تصليها. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم لا أعلم خلافا بينهم أن صلاة اليوم الواحد مبناها على الترتيب، وأن من صلى صلاة قبل الأخرى لزمه أن يعيدها ويعيد ما بعدها. فلو أن إنسانا نسي الظهر وجاء العصر فصلى العصر وهو ناس للظهر، ثم تذكر عليه أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وما صلاه من قبل تكون له نافلة، ومن تضايق عليه الوقت في العصر أو شك المغرب أن يدخل فلزاما عليه أن يأتي بالعصر قبل المغرب. فإن نام نوما ليس فيه تفريط ودخل المغرب فعليه أن يصلي العصر، إن شاء يصلي منفردا ثم يدخل مع الجماعة أو يدخل معهم بنية العصر. فإذا قعد الإمام بالتشهد الأخير قيل يقعد معه حتى يفرغ ثم يأتي بالرابعة، وقيل ينفرد عنه ويأتي هو للرابعة ويسلم. وبقضاء الصلاة الفائتة وإن كان العبد عامدا قال الجمهور، بينما ذهب داود وأبو عبد الرحمن الأشعري من الشافعية إلى أنه لا يقضي، وقال الجمهور: العامد يقضي مع الإثم، والغافل أو النائم يقضي بلا إثم. فائدة: جاء في المصنف عن الحسن أن عمران وسمرة اختلفا في الذي ينسى صلاته، فقال عمران: يصليها إذا ذكرها، وقال سمرة: يصليها إذا ذكر في وقتها من الغد، ولكن هذا خبر معلول، الحسن لم يسمع من عمران. وفيه أيضا عن سعد أنه قال: يصليها من الغد في مثلها، ومداره على جابر الجعفي، فلا يصح ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. والقول بترتيب الفوائد كما تقدم هو قول الصحابة وهو قول جمهور التابعين كذلك، بينما ذهب الحسن البصري وسعيد ابن المسيب بأنه يبدأ بالحاضرة، الراجح القول الأول. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا، طبعا قبل هذا عندنا حديث أبي هريرة في مسلم لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر في قصة نوم بلال في إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم تحرك عن مكانه وقال: حضرنا فيه شيطان فغير مكانه عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للعبد إذا نام في مكان حتى ذهبت الصلاة أو ذهب وقتها أن يغير ذلك المكان، لا يقضي الصلاة في نفس المكان. يعني إذا كان ينام في السطوح ينزل إلى البيت، إذا كان في غرفة يخرج إلى الصالة ونحو ذلك، يغير المكان الذي فاتته فيه الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء الآخرة، هي رواية مسلم رحمه الله. وهذا الخبر أفاد اختلاف النوايا، فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي بهم نافلة وهم يصلون فريضة. وجاء عند أحمد وأبي داود والترمذي في قصة الرجل الذي دخل وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال: من يتصدق على هذا؟ هذه له صلاة ستعقد جماعة مع اختلاف نية كل من المصليين، فأحدهما إمام والآخر مأموم. يؤم الأحق، ليس من فاتته الصلاة، يؤم الأحق، لأن البعض يعتقد أن كل من فاتته الصلاة هو الأحق بها، لا، يؤم القوم الأحق بالصلاة. فيجوز اختلاف النوايا بهذا الاعتبار. ويدخل في هذه المسألة إذا جئت والناس يصلون في التراويح مثلا، فاتتك العشاء جئتهم يصلون التراويح، تدخل معهم بنية العشاء ولا تنشئ جماعة أخرى، فإن هذا لا يجوز. لا تقام جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد، تدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قم وأتي بركعتين.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين حكم السجود على الحوائل، والمقصود بالحوائل هنا ما يحول بين جبهة العبد وأنفه أن يسجد بها مباشرة على الأرض. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز السجود على الحوائل، ومن أدلتهم حديث الباب، والشاهد من ذلك في قوله: بسط ثوبه فسجد عليه، فهذا صريح في الدلالة على جواز السجود على الحوائل. وفرق في ذلك بعض أهل العلم بين المتصل والمنفصل، فقالوا: ما كان متصلا بجسد الإنسان من ثوبه وعمامته ونحو ذلك فلا حرج، وأما إن كان منفصلا كان يأتي بمنديل أو قطعة ونحو ذلك ليسجد عليها فمنعوا من ذلك. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فمنع من المنفصل وأجاز المتصل، وقد دلت الأدلة على جواز كل منهما المتصل والمنفصل، لحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ناوليني الخمرة، والخمرة قطعة من القماش بقدر ما يضع عليها العبد وجهه وكفيه، وقيل بقدر الوجه، يسجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منفصل. ومعنى حديث أنس الباب هنا متصل، وعندنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس للعمامة، فما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم نزعا للعمامة ليسجد، وتقدم معنا أنه كان يتوضأ وهو لابس العمامة عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث مرفوعة تدل على هذا أيضا عن ابن عباس وغيره، وبعضها فيها ضعف، ولكن حديث عائشة في مسلم وحديث أنس هنا في الباب صريح في الدلالة على جواز السجود على الحوائل متصلة كانت أو منفصلة، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فليفعل ولا حرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اللفظ الذي في الصحيحين ليس على عاتقيه منه شيء، وليس في الصحيحين هذا اللفظ ليس على عاتقه على الإفراد، وإنما هو على التثنية ليس على عاتقيه منه شيء، وشيء نكر في سياق النفي وهي دالة على العموم، أي ولو كان هناك شيء يسير على العاتقين جاز الصلاة في ذلك الثوب. وقد دل حديث الباب على أن العبد إذا كان لا يملك إلا ثوبا واحدا أو أراد أن يصلي في ثوب واحد وإن كان عنده غيره من الثياب فلا بد أن يستر عاتقيه، فدل هذا على أن ستر العاتقين من عورة الصلاة إضافة إلى ما بين السرة والركبة، فيضاف هذا إلى عورة الصلاة بالنسبة للرجال. وصفة الصلاة في الثوب الواحد يستر به عاتقيه أن يأتي بالثوب من خلف ظهره ثم يمر طرفي الثوب من تحت إبطيه ثم يلقي بطرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وبطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، فإذا به قد ستر العاتقين وعورة الصلاة من السرة إلى الركبة. فلو تصورنا أن هذه ملاءة يأتي بها من خلفه بهذه الصورة ثم يمر طرفيها من تحت إبطيه ثم يمسك الطرف الأيمن يلقيه على عاتقه الأيسر والأيسر على عاتقه الأيمن، هكذا هي الصلاة في الثوب الواحد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في الثوب الواحد كما في حديث أبي هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان، فدل هذا على جواز الصلاة في الثوب الواحد، بل وكان بعض الصحابة يفعله مع قدرته على أكثر من ثوب ليعلم الأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين جواز ذلك مطلقا، كما جاء ذلك في قصة جابر رضي الله عنه، فقد صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجب، فقاله أحدهم تصلي في ثوب واحد وثيابك على المشجب، يعني تملك ثياب، فقال أردت أن يدخل علي أحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله، والخبر متفق عليه. وفي الباب حديث عمرو بن أبي سلمة قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة قد خالف بين طرفيه على عاتقيه، تقدم بيان هذه الصفة. وفي الباب أيضا من حديث أم هانئ والأخبار متفق عليها. وسياق هذا الحديث يذكرنا بمسألة عورة المرأة في الصلاة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين عند غير المحارم، فعند الأجانب تستر حتى الوجه والكفين. قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة كلها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين، بينما قال أبو حنيفة وأصحابه قدم المرأة ليست بعورة، والراجح مذهب الجمهور لحديث أم سلمة الذي أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وغيره، مصحح الأئمة وقفه على أم سلمة. وقد سئلت فيما تصلي المرأة قالت في درع وخمار إذا كان الدرع سابغا يغيب ظهور قدميها. أم سلمة أعلم بهذه الأمور فهي في بيت النبوة وهي أعلم بأحوال النساء، فهذا هو الأصل في هذا الباب أن تصلي المرأة في الدرع السابغ أي الواسع الطويل، خرج بذلك الضيق والقصير. وقد قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وعلى هذا فإذا صلت المرأة في لباس الكاسيات العاريات فصلاتها باطلة، فإذا صلت في البنطلون أو صلت في ثياب رقاق تشف عن بدنها أو ثياب ضيقة تحجم أعضاءها، هذا كل من لباس الكاسيات العاريات، وإن كانت كاسية فقد سماها الشارع بالعارية، والصلاة العارية لا تصح، فيتعين المرأة أن تستر بدنها بالثوب الواسع الطويل. مسألة، ماذا إذا انكشفت قدمها في الصلاة؟ ذهب الجمهور إلى أنها تعيد أبدا، بينما فرق إسحاق بن راهويه فقال إن علمت بذلك فسدت صلاتها وإن لم تعلم فلا إعادة عليها، وهذا أقرب لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان إذا سجد بدت عورته حتى تقول النساء غطوا عنا إست صاحبكم، هذا قطعا لا يقصد ذلك ولا يتعمده، لكن هكذا هو ثوبه. فإذا انكشف شيء من الإنسان من عورته بغير قصد منه فإن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد فرق الجمهور بين عورة الأمة وعورة الحرة، فقالوا عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما الأمة فكما تقدم تستر جميع البدن عدا الوجه والكفين. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الدال على هذا، أخرجه أبو داود والدارقطني، ومثل هذا الخبر لا ينتهض إلى الاحتجاج به، والراجح أن صلاة الأمة والحرة واحدة عند الله تعالى، وكما أننا لا نفرق بين عورة العبد والحر فكذلك لا نفرق بين عورة الأمة والحرة، فهي صلاة بين يدي الله تعالى، وهذا متعلق بحق الله عز وجل لا يفرق فيه بين العبد والحر في شأن الصلاة، ولم تأتي أحاديث صريحة صحيحة في الباب يحتج بها. قوله ليس على عاتقيه منه شيء، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، واختلفوا في العاتقين أي فيما يتعلق بالسرة للركبة، قالوا هذا شرط في صحة الصلاة، واختلفوا في ستر العاتقين فذهب الجمهور إلى أن هذا مستحب ليس بواجب، ولو صلى وقد كشف عن عاتقيه صحت صلاته مع الكراهة. بينما ذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إلى أن ستر العاتقين في الصلاة واجب، وأن الصلاة بغير ذلك لا تصح. وهذا القول أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بستر العاتقين، ولا نعلم صارفا صحيحا صريحا لهذا الأمر، فيبقى على الوجوب. ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره على أن يتوشح به، وقد استقر الإجماع على الجواز بعد أن كان هناك خلاف قديم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. وهذا محمول على أنه يجد غيره، ونسب ابن بطال ذلك إلى ابن عمر، ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الإجماع على الجواز. بينما ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلى أن الأفضل لمن وجد أكثر من ثوب أن لا يصلي في الثوب الواحد، واحتجوا بعموم آية الزينة في سورة الأعراف: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا من زينة الصلاة أن تصلي في أحسن الثياب عندك وما تجد. والراجح مذهب القائلين بجواز ذلك مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكاثرت الأخبار عنه في ذلك، ولفعل جابر بعد ذلك. مسألة: ماذا إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ولكنه لا يستطيع أن يخالف بين الطرفين، ضاق عليه؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج من ذلك، فأخبر أنه إذا كان ضيقا فليتزر به، وإن كان واسعا فليخالف بين طرفين. جاء هذا في حديث جابر المتفق عليه. إذن إذا كان ما عند الإنسان إلا هذا الثوب الواحد، وهو ثوب لا يتسع إلى أن يخالف بين طرفيه، فيستر العورة المغلظة ويستر معها العاتقين، عندها نقول له اتزر به فقط، غطي المسافة ما بين السرة إلى الركبة، فإن كان واسعا لزمه أن يخالف بين طرفيه كما تقدم، لأنه إذا خالف بين طرفيه مع ضيقه سوف تبدو عورته المغلظة، ولا يمكن أبدا أن نستر العورة المغلظة ولا يمكن أبدا أن نكشف العورة المغلظة لنستر العاتقين. مسألة: الفقهاء عندما يتكلمون عن مسألة عورة المرأة بالنسبة للوجه والكفين، عامة المتقدمين يتكلمون فيها فيما يتعلق بالصلاة، ومن الوهم تعميم ذلك على غير الصلاة. فمن تتبع أقوال إما وجد أنهم عندما يستثنون الوجه والكفين يجد أن أصل كلامهم في ذلك هو الكلام في عورة الصلاة بالنسبة للمرأة، لأن بعضهم نزع بهذا ونسب إلى الأئمة، وقال الأئمة يقولون بجواز كشف المرأة الوجه مطلقا، هذا خطأ. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وقيده بعضهم بانتشار الفتنة، وبعضهم لم يقيده، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يأذن المرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، فعامة ما يحتجون به معلوم، إلا أثرا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه واختلف في تصحيحه وتضعيفه، بينما جاءت أحاديث صحيحة صريحة في تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب، كحديث عائشة في قصة الإفك، وحديث فاطمة بنت المنذر في موطأ الإمام مالك لما كانت مع أسماء في الحج، فإذا حاده الركبان غطينا وجوههن. فهذه حديث صريحة صحيحة دالة على هذا الأصل، ومبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لا نفهم الآيات بغير فهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه عائشة أدنت من جلبابها عندما رأت صفوان ابن المعطل رضي الله عنه في قصة الإفك، وهذه أسماء ومعها جماعة من التابعيات في الحج، إذا رأينا الرجال أدنينا عليهن من جلابيبهن، فعلمنا أن الإدناء هنا هو تغطية الوجه كذلك، وهو محل زينة المرأة، ولذلك سمي وجه من المواجهة، به يواجه الإنسان الآخرين، وهو محل الزينة وأصل الفتنة. وقد جاءت أحاديث في التشديد على النساء في تغطية أرجلهم وأطراف أقدامهم ألا يبدو من ذلك شيء عند الأجانب، فكيف يأمر الشارع ويشدد في القدمين ويترك الوجه؟ فعند القائلين بقياس الأولى وهو قياس قوي أنه إذا كان قد أمر الشارع بتغطية الوجه بتغطية القدمين من باب أولى أن يأمر بتغطية الوجه. قوله ليس على عاتقه منه شيء، هذه اللفظة بالإفراد على عاتقه رواها ابن خزيمة في صحيح وابن حبان والبيهقي، وأما الذي في الصحيحين كما تقدم ليس على عاتقيه منه شيء، فيجب تغطية العاتقين في الصلاة ولو بشيء يسير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين المنع من شهود المساجد حال أكل الثوم أو البصل، والمقصود من ذلك بقاء رائحتهما، أما إذا زالت الرائحة زال المحذور، بقرينة قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أناجي من لا تناجي. وبحديث جابر الآتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، ولفظ أو الكراث التي تفرد بها مسلم، قال: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فدل على أن التأذي حصل بالرائحة، رائحة الثوم والبصل والكراث، وهذه أحد الأعذار التي تعذر العبد أن يشهد الجماعة، فإن شهدها مع هذه الحال فهو آثم، وإن تحايل على الجماعة بهذا الأكل فهو أشد إثما. كل ما أراد أن يخرج المسجد أكل ثوما أو بصلا فيجلس ويقول: لو ذهبت أقع في الإثم، ولا يجوز أصلا أن آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، فيتحايل على الحكم الشرعي، وهذا أشد وأغلظ والعياذ بالله ممن يأتي المسجد وهو آكل الثوم والبصل. قوله: فليعتزلنا، في رواية أخرى وفي الحديث الآخر: فلا يقربن مسجدنا. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا خرج مخرج حكاية الحال، فهو يتكلم عن المسجد الحرام وهو عام في كل المساجد، وذهب آخرون إلى أنه خاص بالمسجد النبوي، والراجح العموم، لأنه قد ورد حديث جابر في غير مسجد المدينة في منقلب النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر لما اتخذ مسجدا وصلى، وفي الباب أيضا من حديث أبي سعيد وابن عمر في قصة غزوة خيبر أيضا في صحيح الإمام مسلم، فدل هذا على العموم وأن المقصود المساجد التي تتخذ للصلاة فيها، ولو صلي فيها أحيانا طالما أن بقعة حجرت للصلاة فيها مشاعة للمسلمين ليأخذ بذلك المسجد يتخذه الإنسان في بيته، هذا الظاهر أنه لا يدخل في هذا. وجاء عن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم وهو يحذر أصحابه من هاتين الشجرتين وسماهما بالخبيثتين أي الثوم والبصل، فأرشدهم بقوله: فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا، كان يخطب به في الجمعة يبين ذلك للناس، فخرج بذلك المطبوخ من الثوم والبصل، لا يضر العبد أن يشهد الصلاة إذا أماتهما طبخا لأنه لا تبقى معها رائحة. وكان يقول: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، كان يطرد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذا حكم أكل الثوم والبصل، فذهب جماهير أهل العلم إلى حلهما، فقال أهل الظاهر بالتحريم، والراجح مذهب الجمهور لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، فدل على حلها، وهو دال على أنه لم يحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما هو كره ذلك من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، وذهب آخر إلى أنها محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح القول بأنه كره ذلك ولم يحرم عليه ذلك من قبل الله جل وعلا. مسألة: ويمنع آكل الثوم والبصل أو الكراث أن يدخل إلى المسجد وإن كان المسجد خاليا، لأن العلة في التحريم تأذي بني آدم والملائكة، وبيوت الله مظنة الملائكة، فإن لم يجد أحد من بني آدم فلن يعدم ملائكة في بيوت الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة المذكورين في هذا الخبر في حديث جابر هم ملائكة الرحمة، لأنه لو كان مقصود مطلق الملائكة لكان المنع من أكلهما مطلقا هو الأحوط للعبد، لأن الملائكة تتعاقب في بني آدم، هناك كتب يكتبون، كاتب يكتب الحسنات وكاتب يكتب السيئات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فعلم المقصود ملائكة هنا ملائكة مخصوصون.
باب التشهد، أي ما ورد في ذلك من الأذكار فيما يتعلق بالتشهد الأول والتشهد الأخير من الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه في العناية بطالب العلم، لا سيما أن يتوسم فيه النبوغ والضبط والحفظ، لأنه سيكون أنفع للأمة، فالذي يضبط وترسخ قدمه ليس كالذي هو أقل مرتبة من ذلك، وفي كل خير، وطلب العلم كله خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قال: كما يعلمني السورة من القرآن، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام، يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم إياه وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام. وهذه اللفظة من ابن مسعود رضي الله عنه دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا المقام وحفظ وضبط هذا الذكر الوارد في هذا الحديث. فقوله كما يعلمني السورة من القرآن دال على حصول العناية بذلك. وهذه اللفظة أيضا وردت في حديث جابر في البخاري في الاستخارة، أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل أيضا على الأهمية. وجاء في البخاري ومسلم كما هو بين أيدينا، وفي مسلم من حديث ابن عباس في الذكر قبل السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قوله التحيات لله، التحيات فسرها جماعة من أهل العلم بالبقاء والملك والعظمة وكمال الحياة لله رب العالمين جل الله في علاه. والصلوات يدخل في ذلك الصلوات المعروفة، ويدخل في ذلك الدعوات وسؤال الرحمة، فندعو الله ونسأل الله جل وعلا. والطيبات من الأقوال والأعمال نتوجه بها إلى الله جل وعلا، فهذه تربية بالتوحيد بتعظيم الله تعالى بأسمائه وصفاته، وتعظيمه جل وعلا بصرف العبادات إليه وحده لا شريك له. وناسب هذا الذكر في هذا المقام لتذكير العبد بضرورة الإخلاص لله جل وعلا، فإن هذا الذكر يقال في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ففي وسط الصلاة أو في أثنائها يأتي التذكير بالتوحيد، وفي آخرها يأتي التذكير بالتوحيد، لكي لا يغيب هذا المعنى عن ذهنك أبدا وأنت تؤدي العبادات بين يدي الله جل وعلا. فإن الله لا يقبل عملا أشرك فيه العبد أحدا مع الله عز وجل، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأنت تختم الصلاة بهذا الذكر التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله عز وجل، واللام هنا للاختصاص، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا في أكثر الأحاديث والآثار بذكر ضمير المخاطب لا بضمير الغيبة. وقد ورد في بعض الأحاديث السلام على النبي، والمحفوظ وهو الأكثر السلام عليك أيها النبي، وهو خطاب عبد يتذكر مقام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بتقفي آثاره والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، فهو خطاب حاضر لحاضر في الذهن، وهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ من هذا أهل العلم إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن كان هو سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى إلى غير ذلك من المزايا والمناقب العظيمة الجليل المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعليقا على هذا الجزء من الخبر: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال: والذي يدعى له لا يدعى، والذي يدعى له لا يدعى، الذي يدعى له هذا مخلوق عبد محتاج. ولهذا لما كان الصحابة يقولون السلام على الله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرهم أن الله تعالى هو السلام، فالله تعالى ليس بحاجة إلى أن يدعى له جل الله في علاه، بل يدعى هو سبحانه وتعالى جل الله في علاه، يسأل هو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي في السماء والأرض، كما سيأتي لأن هذا سلام على كل عبد صالح في السماء والأرض. ومن جميل ما نقل عن بعض أئمة الدعوة النجدية أن بعض الأمراء قال لأحد العلماء: لما لا تدعو لنا؟ قال: إني أدعو لك في كل صلاة. فقال: كيف ذاك؟ قال: إني أقول السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن كنت من عباد الله الصالحين فقد دعوت لك، أي وإن كنت غير ذلك فهذا أبعد لك. ومن البدع المذمومة المحدثة الدعاء للملوك والأمراء في السلاطين في خطب الجمعة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ختام بكلمة التوحيد الدالة على إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، في رواية عند البخاري ومسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه، في رواية: أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، وهو في الصحيحين، في رواية في الصحيحين: فليتخير من الكلام ما شاء ومن الثناء ما شاء. والظاهر في هذه الدعوات أنها كانت قبل نزول الصلاة الإبراهيمية، فكانت هي آخر ما يقال في الصلاة من الأذكار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يندبهم إلى الدعاء بعدها ثم السلام. بعد ذلك نزلت أذكار ونزلت الصلاة الإبراهيمية، فصار الدعاء بعد الفراغ من الصلاة الإبراهيمية. أما في التشهد الأول فلم يبقى وقت للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا المقام، كما في حديث عبد الله بن مسعود وشبه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول قال: كأنما يجلس على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة. والحديث سنده قوي من رواية أبي عبيدة عن أبيه، رواه الترمذي وغيره، ورواية أبي عبيدة عن أبيه عند كافة السلف محمولة على الاتصال. فالمشروع في التشهد الأول إذن التخفيف، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التشهد الأول يقال فيه مثل ما يقال في التشهد الأخير، فيجمع العبد بين التحيات والصلاة الإبراهيمية، وهذا لا دليل عليه إلا العمومات، ولكن حديث عبد الله بن مسعود خاص في الباب، وابن مسعود أعلم بهذا المقام، فهو راوي حديث التحيات هذا، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول، وهذا التخفيف لا يتسع لأن يقول العبد التحيات مع الصلاة الإبراهيمية. جاءت زيادة: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وهذه زيادة شاذة وضعفها النووي رحمه الله تعالى. والسنة بالجلوس في هذا التشهد أن يجلس مفترشا لا متوركا، لحديث أبي حميد في البخاري وغيره حيث غاير بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فالتورك في الأخير. وكما تقدم الأصل في جلوس الصلاة ما هو؟ الافتراش. فإذا جاءت أحاديث دلت على غير ذلك صرنا إليها، فإن لم نجد صرنا إلى الأصل وهو الافتراش، أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابع قدمه اليمنى القبلة، ما استطاع إلى ذلك. قد روى النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. إن من سنة الصلاة، هذا هو الأصل في الجلوس في الصلاة. وفي رواية: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. وجاء هذا الافتراش في التشهد الأول، وكذلك في الجلسة بين السجدتين أحاديث أخرى، منها حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن ماجه وغيرهم، وفيه ذكر الافتراش في الجلسة بين السجدتين، ولكن في الحديث لين. وجاء أيضا في بعض طرق حديث المسيء صلاته، ولكنها زيادة شاذة. لكن كما تقدم معنا في حديث عائشة حيث قالت: ويفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي في الصلاة. وقد وردت صفات أخرى للتشهد الأول، منها ما في مسلم من حديث ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه أحد الصفات تضاف إلى الصفة الأولى. ومن أيضا ما في مسلم من حديث أبي موسى بلفظ: التحيات الطيبات الصلوات لله، ثم الباقي بمثل حديث ابن مسعود. وروى مالك في الموطأ والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفة أخرى بلفظ: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وباقي مثل حديث ابن مسعود. وبتنوع هذه الصفات حدث تنوع في أقوال أهل العلم في اختيار أحد هذه الصفات، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك إلى اختيار تشهد ابن عباس، أي الوارد في حديث ابن عباس، بينما اختار أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث ما ورد في حديث ابن مسعود، واختار مالك رحمه الله ما ورد في حديث عمر بن الخطاب، وقد اتفقوا على جواز الجميع، اتفقوا على جواز الجميع. بأي صفة قرأت فقد أجزأ عنك وأصبت، لكن ينبغي العبد لا سيما طالب العلم أن يحفظ من ذلك ما تيسر ليعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في حكم التشهد، فذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن التشهد الأول سنة وأن التشهد الأخير واجب، بينما ذهب جماهير أهل الحديث إلى أنهما واجبان، بينما قال إمام أحمد: الأول واجب والثاني فرض أي ركن. وذهب أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء إلى أنهما سنتان أي الأول والأخير. وعن مالك رواية بالوجوب للأخير منهما، ورواية أيضا أخرى: الذكر سنة والقعود بمقداره في آخره واجب، أي في آخر الصلاة في الشهود الأخير. يعني قالوا هذه الرواية في قول الذكر سنة، أما هذه الجلسة للتشهد الأخير واجبة، والراجح القول بوجوبهما، فإذا نسي العبد شيئا من ذلك فعليه سجود السهو قبل السلام كما تقدم. فائدة: ورد ذكر التسمية قبل قراءة التحيات، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله، وهي رواية ضعيفة، فقد أعلها البخاري رحمه الله تعالى لما سأله الترمذي عنها فقال: هو خطأ، والحديث مداره على أيمن ابن نابل عن أبي الزبير عن جابر به. وردت هذه اللفظة في أحاديث أخرى في حديث عمر، ولكن مدار الخبر على محمد بن إسحاق، وهي رواية شاذة ومنكر. وروي أيضا عن ابن عمر وعائشة وعلي، والكل معلول ضعيف، وجاء موقوفا على علي وابن عمر، وجاء بسند فيه لين أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينتهر من يبدأ بالبسملة والحمد لله قبل التشهد، وجاء بنحوه من حديث ابن مسعود عند البيهقي. فائدة: ورد تقديم التشهد على السلام، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورد هذا في أحاديث منها عن عمر وعائشة، والمحفوظ عدمه، المحفوظ الإتيان بالسلام قبل التشهد، أي ذكر السلام عليك أيها النبي قبل قول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. مسألة: لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بلا خلاف، وهل يستحب ذلك؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه لا يستحب ذلك، لحديث ابن مسعود المتقدم كأنما يجلس على الرضف. مسألة: أين يضع يديه في التشهد؟ ورد في ذلك جملة من الصفات، منها أن يضع يديه على فخذيه، هذه صفة. الصفة الثانية على ركبتيه. الصفة الثالثة اليسرى على الركبة واليمنى على الفخذ، هذه ثلاث صفات: على الركبتين، على الفخذين، اليسرى على الركبة واليمنى على الفخذ. ويشير بأصبعه السبابة اليمنى، والراجح عدم تحريكها والاقتصار على الإشارة فقط. أما الأحاديث الواردة في إثبات التحريك أو نفيه فكلها ضعيفة لا تصح. فجاء في حديث وائل لفظة يشير بأصبعه يحركها، وهذا الخبر رواه أحمد والنسائي والدارمي وغيره، ومدار الخبر على زائدة ابن قدامة، وهذه الزيادة شاذة من زائدة، ولهذا يقول بعض الحفاظ هذه زائدة من زائدة، كما أن مدارها أيضا على عاصم بن كليب وهو متكلم فيه. والأخبار الصحاح ليس فيها ذكر شيء من ذلك، كحديث عبد الله بن عمر في مسلم وحديث عبد الله بن الزبير في مسلم، ذكر الإشارة بالأصبع ولم يذكر تحريكا، وهذا هو الأصل، إذ لو كان هناك تحريك لنقل، وإذ لم ينقل فالعدم هو الأصل، إذ أن الأحاديث أثبتت الإشارة والتحريك قدر زائد على الإشارة، فمن أراد أن يحرك فعليه بالدليل الصحيح في ذلك، وإذ لا دليل نبقى على المحفوظ الثابت وهو الإشارة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود وغيره زيادة لا يحركها، يشير لا يحركها، وهذه الزيادة أيضا شاذة تفرد بها محمد بن عجلان، ولا يحتمل تفرد بمثل هذه الأصول كيف وقد خالف. المخالفة عند السلف غير المخالفة عند بعض المتأخرين، فمن المخالفات عند السلف أن يروي الصدوق ما لم يروه الثقة، هذا في حد ذاته مخالفة، بينما عند المتأخرين المخالفة التضاد والتعارض، وهذه مخالفة حتى عند السلف، لكنها عند السلف أوسع من ما هي عند بعض الخلف. فالخبر كما تقدم رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير، ولم يذكر فيه لفظة يحركها ولا لا يحركها، فهذه شاذة وتلك شاذة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ في سؤال عما أشكر، وفي حرص الصحابة على العمل بشرع الله تعالى، فقد سمعوا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله تعالى أمر بالصلاة والسلام، وكانوا قد تعلموا السلام من قبل، فيريدون يتعلموا الصلاة لكي يعملوا بأمر الله تبارك وتعالى. هكذا التنافس: وعجلت إليك ربي لترضى. وكان السلف يعدون تعليم العلم من أعظم ما يهدى إلى العبد، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ واليوم لو قيل مثل هذا لنظر إلى جيبك ويدك، انتظروا شيئا من حطام هذه الحياة الدنيا. هكذا هدايانا، وهكذا كانت هداياهم، هداياهم العلم والدين والتقى، يهدي لك شيئا يصلحك الله جل وعلا به في الدنيا والآخرة، هكذا كانت هدايا القوم. وليس معناه ليس عندهم هدايا أخرى، لا، لكن هذه أنفس الهدايا عندهم وأغلى الهدايا عندهم. ولهذا الله تعالى امتن علينا بماذا؟ بعثة المصطفى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين. هذه أعظم منا من الله تعالى على عباده، أن يعلمهم الصراط المستقيم وأن يهديهم إلى سواء السبيل. سأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل والصراط المستقيم. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المؤلف اختار هنا رواية البخاري، هذا اللفظ عند البخاري. في رواية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه اللفظة وهذا السياق متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وإثبات الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم تذكير بما وقع من الوهم من بعض أهل العلم، إذ نفوا شيئا من ذلك، فالأخبار الصحاح دالة على هذا وهي ثابتة، وقد جاء عن ابن تيمية نحو ذلك. وهذه الأحاديث الصحاح حجة في الباب. وقد جاء في مسلم ابن عباس أنه كان يعلمهم هذا الذكر كما تقدم معنا، كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا تقدم معنا في حديث ابن مسعود. هناك ألفاظ أخرى كحديث أبي سعيد في البخاري: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي رواية كما باركت على إبراهيم، وفي رواية عند مسلم من حديث ابن مسعود عن بشير بن سعد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي ولفظه: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه جملة من الألفاظ الواردة في صفة التشهد الأخير. وهذه الصلاة تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل الصلاة التي تفسر بها الأحاديث والآيات الآمرة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أكملها وأعلاها، وغيرها مجزئ ولكنه مفضول لا فاضل. فأعلاها وأكمل الصلوات الصلاة الإبراهيمية. يأتي بعد ذلك قول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ولكن يبغي التفطن أنه أثناء رواية الحديث والمواعظ والخطب ونحو ذلك يقتصر على قول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لهذا جرى العمل عند الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا أراد أن يفرد الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة فأكمل ذلك الصلاة الإبراهيمية، ولهذا الإنسان إذا قام في صلاة الجنازة يصلي الصلاة الإبراهيمية. مسألة: ما هي صفات الجلوس الواردة في التشهد الأخير أي في صفات التورك؟ ورد في ذلك ثلاث صفات: الصفة الأولى نصب القدم اليمنى مع ثني الأصابع تجاه القبلة، وإخراج القدم اليسرى من تحت الساق اليمنى، والإفضاء بالورك أو الإلية إلى الأرض. هذه الصفة. الصفة الثانية نفس هذه الصفة الأولى ولكن بافتراش اليمنى كذلك، يضجع اليمنى كذلك، وهذه الصفة الواردة في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم. واختلف في موضع القدم اليسرى، قيل يخرجها ما بين الساق والفخذ، وقيل يجعلها ما بين الساق والفخذ، فالرواية محتملة. نقرأ الخبر: قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. هذا محتمل أن يكون قد وضع القدم اليسرى على الساق لتكون بين الفخذ والساق، ومحتمل أن يكون قد فرج قدمه اليمنى عن فخذه اليمنى ووضع اليسرى بينهما بحيث تظهر ما بين الساق والفخذ. قال: وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. وقد ورد حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود بلفظ مقارب، إلا أن فيه نصب القدم اليمنى، نصب القدم اليمنى. طيب نطبق هذه الصفات الثلاث عمليا. هذه الصفة الأولى، ينصب اليمنى ويثني أصابع الرجل اليمنى إلى القبلة ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق ويفضي بيده إلى الأرض، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هي نفس هذه الصفة لكن بهذه الصورة، إما بهذه الصورة، لاحظ بهذه الصورة، الآن خرج جعل طرف الرجل اليسرى بين ساقه ويج وفخذ. الصفة الثانية أن يفعل هذا، واضح؟ الآن أيضا هي ما بين إيش؟ الساق والفخذ. هذه الرواية المحتملة، وإن كان الأظهر أن هذه هي الصفة، هذه الصورة. الصفة الثالثة نفس هذه الصفة لكن بنصب اليمنى، واضح؟ بين الساق والفخذ مع نصب اليمنى. هذه الصفات الثلاث للتورك، واضح يا إخوان؟ وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، في رواية: وعقد 53. هذه 53، هذه 53. وأقرب شيء في الإشارة في ذلك أن يثني الإبهام إلى أصل راحة الكف بهذه الصورة، هذه 50 عندها في عبد العرب، هذه 50 تسمى 50، وهذه 3، فأقربها أن تكون بهذه الصورة، أقربها أن تكون بهذه الصورة. وبعضهم يجعل الإبهام على الراحة الكف ويغلق عليها 3 بهذه الصورة، وهي 53، لكن تحرير 50 عند في لغة العرب هذه هي، ثاني الإبهام إلى راحة الكف، هذه 50 تكون بهذه الصورة، تكون بهذه الصورة. قوله يدعو بها، احتج بها من قال بتحريك الأصبع لا احتجاجا بحديث وائل، وإنما بهذا الخبر، قالوا يدعو بها، إذن هناك ميزة، أي عند الدعاء هناك حركة، والمعنى أنه لا يشير إلا عند الدعاء، لا يشير إلا عند، إذا جاء الدعاء أشار بأصبعه، إذا انتهى الدعاء كف أصبعه، وهذا فيه بعد، لأن الراوي ذكر بأنه يشير، وكونه يقول يدعو بها، الدعاء كما تقدم معنا وكما تعلمون يدخل في دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي حالة كونه ذاكرا لله جل وعلا داعيا، فيدخل فيه كل التشهد الأول والأخير والدعاء ما بعد ذلك. ولأن كف الأصبع ومدها مرة أخرى بالإشارة لو كان موجودا لا نقل، وإلا فما الفرق بين قوله يحركها وكون نقول بأنه يعني إثبات لفظة يحركها والقول بأنه كان يشير ويكف أصبعه؟ لا فرق في هذا الاعتبار. وبعضهم محتج بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال وسئل عن الإشارة فقال يشير بشدة، يشير بشدة، فبعضهم تأولها تأويل بعيد فقال يشير بشدة يعني يحركها بشدة، وهذا لا أصل له ولا في لغة العرب، ما يوجد شيء اسمه يشير بشدة يعني يحركها بشدة، هذا خطأ في الفهم. والأقرب من هذا أن يكون هذا من باب التعليل للحديث الوارد، لأنه كان يحميها شيئا، كان يحنيها شيئا أي شيئا يسيرا، عند الإشارة يحني الأصبع، والحديث هذا معلول، وكأن الإمام أحمد يشير إلى أنه يشد أصبعه عند الإشارة، لا يرخي أصبعه ولا يحنيه، إنما يبقى مشيرا بشدة، هذا الذي أشار بشدة، أما هذا لا يسمى مشيرا أصلا، لا يسمى محركا بشدة. وفي الحديث بيان فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفيه شكر الله تعالى لعباده، كلما كان العبد أقوى من الله تعالى بالتوحيد كلما كان أكثر قربا إلى الله جل وعلا، وكان شكر الله تعالى أعظم وأجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جاء في الصحيحين من حديث عائشة الزيادة ومن المأثم والمغرم، ومن المأثم والمغرم، ينبغي أن تحفظ هذه الزيادة كذلك ويعمل بها. وقد سألته عائشة رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا غرم كذب وإذا كذب أثم. قال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. وفي رواية عند مسلم أيضا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فسماه تشهدا أخيرا، وهذه التسمية تفيدنا بأنه ليس هناك تشهد بعد هذا، ففي تأكيد ضعف الحديث الوارد في ذكر التشهد بعد سجدتي السهو، فليس بعد هذا التشهد تشهد آخر مطلقا. وفي الحديث إثبات عذاب القبر خلافا للمعتزلة والعقلانيين، قد تقدم ذكر أخبار أخرى دالة على هذا كحديث ابن عباس في الصحيحين وحديث جابر في مسلم قد تقدم، والحديث في هذا كثير جدا في إثبات عذاب القبر. أما فتنة المحيا والممات فأقرب ما قيل في ذلك فتنة العبد عند موته وفتنته في قبره، فهذه فتنة المحيا والممات. وقيل فتنة المحيا أي فتن الحياة، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فيتعوذ بالله من فتنة تضله وتقلبه على عقبيه، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، وأن نلقاه بالإسلام كما من به علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والممات قيل أيضا ما يرجف به الشيطان عند سكرات الموت، قد ورد حديث ضعيف في ذلك، يأتي يقرقر عند أذن الميت يقول مت يهوديا مت نصرانية. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، سؤال أن يثبتنا وإياكم. والمسيح الدجال فتنة عظيمة كبيرة، أكبر فتنة ستعرض للعباد في هذه الحياة الدنيا، ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه. ومما يعين كذلك على هذا الابتعاد عنه إذا ظهر، ونحن في زمان قريب من ظهوره، فما بقي من الدنيا إلا صبابة كصبابة الماء، فمن سمع به فلينأى عنه ولا يحسن أن الظن بنفسه ودينه، فإن الفتنة عظيمة. مما يعين أيضا حفظ فواتيح الكهف وخواتيم الكهف، أول 10 آيات وآخر 10 آيات من سورة الكهف يتعاهدها العبد بنفسه. قوله في الرواية الأخرى فليستعذ بالله من 4، أخذ من هذا بعض أهل العلم وجوب التعوذ بالله تعالى من هذه 4، وأيد القول بالوجوب بما رواه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ممن قال بالوجوب الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تلميذ ابن عباس النجيب، بينما ذهب الجمهور إلى أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب. مسألة، هل يجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح أن تقول اللهم صل على فلان؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من غير الأنبياء والمرسلين مقصود من أحد الناس. هناك من قال بالجواز وهناك من قال بعدم الجواز. الذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بما جاء في المصنف من حديث ابن عباس بسند جيد أنه كان يقول ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج القائلون بالجواز في حديث الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه أبو داود والدارمي والنسائي وأحمد والبيهقي وغيره، ولكن ما داروا على نبيح وحديثه فيه لين ولا يقبل تفرده بمثل هذه الأصول. ولكن جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، هذا صريح. وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل منع تحريم وقيل منع كراهة، أي كراهة تنزيه، وظاهر قولهم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتوسعون في هذا اللفظ، فهذا سبيلهم الذي أمرنا أن نقتدي بهم فيه، هذا من سبيلهم. فلا أحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان بعضهم يصلي على البعض الآخر، مع أن فيهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة وغير ذلك من أكابر الصحابة. فما كان الصحابة إذا لقوا الصديق قالوا صلى الله عليه، أو إذا ذكروا اسمه قالوا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا يأتي في الأمة من هو أحق بهذا من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا ما سيأتي من حال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولكن لو عرض العبد هذا القول وصلى على أحد فلا تثريب عليه. وهناك قول آخر بالخصوصية، خصوصية يا شيخان، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يصلي على من يشاء وليس لغيره أن يصلي إلا عليه. هذا قول حقيقة فيه نوع من القوة أيضا، لقول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهو يصلي على من يشاء عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا يجمع بين أثر ابن عباس والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن يأتيه بالصدق اللهم صل عليهم. قالوا بأنه لم ينقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أن يفعل هذا بعض بالبعض الآخر. وعلى كل فالإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ظاهر معلوم، فلنكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. أما تخصيص الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فيه حديث. أما حديث كيف نصلي عليك وقد أرمت، هذا خبر منكر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي لفظ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وقد اختار ابن تيمية أنه لا يجوز عطف الذكرين معا، أي لا يجوز أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، تختار أحد اللفظين وتدعو به. وظاهر صنيع المؤلف أن موضع هذا الدعاء أنه في الدعاء بعد التشهد وليس في الحديث ما يدل على ذلك، فإذا وضعه الإنسان في السجود فهذا كذلك محل فاضل، وقد تقدمت الأحاديث الدالة على فضيلة الدعاء في السجود. وظاهر صنيع المؤلف اختياره أنه بعد التشهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقدم أن هذا هو أحد الأذكار في الركوع والسجود. فائدة: حديث عندما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، وسبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم، حديث ضعيف لا يصح، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة، وفيه موسى ابن أيوب الغافقي يرويه عن عمه وكلاهما فيهما ضعف. ومثل حديث سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أيضا لا يصح، لا يثبت هذا اللفظ في ذكر الركوع ولا السجود. وجاء بإسناد مرسل عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة بذكر سبحان ربي العظيم ثلاثا، وقالوا هذا أدناه، وهذا الحديث لا يصح. ولكن ثبت قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، من حديث حذيفة في قصة قيامه الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قولها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جاءت رواية عند البخاري ومسلم: يتأول القرآن، يتأول القرآن. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.